بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. قال رواه أبو داود. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب رضي الله تعالى عنها في فداء أبي العاص رضي الله عنه بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت لها عند خديجة رضي الله عنها، أدخلتها بها على أبي العاص. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رق لها رقة شديدة، فقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها، قالوا نعم. قال رواه أحمد وأبو داود. قال وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. قال رواه أحمد والترمذي وصححه، ولم يقل فيه من بني عقيل. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال فجاء غلام يبكي إلى أبيه فقال ما شانك؟ قال ضربني معلمي. قال الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا. رواه أحمد. لا يزال الكلام حول مسألة الأسارى، هل للإمام أن يمن عليهم بالفداء أو يمن عليهم بدون فداء أو أنه يقتلهم؟ عرفنا في درس البارحة حديث ابن عباس الأول، والذي فيه قصة أسارى بدر واستشارة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم، وأنهم اختلفوا فيما أشاروا، فمنهم من رأى أن يمن عليهم ويؤخذ منهم الفداء، وهو أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه، ومنهم من رأى أن يقتلوا لأنها أول معركة في الإسلام، ولأنه أول انتصار في الإسلام، وكان هذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه. فيقول عمر رضي الله عنه فهوي النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر ولم يهو قولي، ثم إنه لما جاء في اليوم الثاني وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه يبكيان، فقال يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. قال شجرة قريبة منه. هذا ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما في حديثه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله جل وعلا على اخذه الفداء، كما عرفنا ذلك في قوله جل وعلا: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. فهذه الآية أشارت إلى هذا العذاب، والعذاب أريه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه قد عرض عليه أدنى من شجرة كانت قريبة منه. فكأن هذه الآية فيها هذا العتاب الشديد، لكنه لما قدر الله جل وعلا أن يختار المسلمون الفداء، وأن الفداء فيه من المصالح التي تعود على المسلمين، لذلك الله جل وعلا منع وحبس عنهم ذلك العذاب. قال: وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي، يعني فكانت هذه الواقعة سببا لنزول هذه الآية في قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا يعني بقبولكم الفداء، والله يريد الآخرة بأنه أراد أن يحسم الأمر، حيث تعلى كلمة المسلمين بقتل هؤلاء السبعين بجانب السبعين الذين قتلوا في المعركة، لأن هذا وقع، لأن في ذلك وقعا شديدا على الكفار. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق، أي لولا أن الله جل وعلا قدر ذلك أزلا، وأنكم ستختارون الفداء، وأنه سبحانه وتعالى سيحل لكم الغنائم بسبب هذا الأمر، حيث إنهم كانوا محتاجين إلى هذه الغنائم، والغنائم كانت في من قبل تجمع ثم يرسل عليها نار فتحرق، فمن الله جل وعلا عليهم وأغناهم بهذه الغنائم وبذلك الفداء، فأصبح سنة، لولا ذلك لأهلكهم الله سبحانه وتعالى بقبولهم هذا الفداء. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يقول: فأحل الله لهم الغنيمة من ذلك اليوم. وهذا الحديث فيه دلالته وشاهده ومحل الترجمة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء من أسارى بدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه. وقد جاء في رواية أنه لما أسر المسلمون هؤلاء العدد من الكافرين، أنزل الله جبريل عليه السلام يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: استفتي، أو يقول له: استشر أصحابك في هؤلاء، يعني في الأسارة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب في الأسارة، فأشاروا عليه، يعني غلبة الرأي كانت لمن أشار بالفداء، ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء كما ذكرت في درس البارحة أنه يوافق خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، يعني 400 درهم، هذا ما يفتدي به الشخص عن نفسه في ذلك اليوم إذا يعني يفتدي به عن نفسه. فإن لم يجد 400 درهم فيلزمه أن يعلم 10 من أولاد المسلمين الكتابة إن كان قادرا عليها. هذا الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فرض عليهم الفداء في يوم بدر. وهذا الحديث يكمل ما جاء في الحديث الماضي حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير الصحابة واختاروا الفداء فرض عليهم الفداء، ففيه دلالة على أن للإمام أن يختار أحد الثلاث الطرق، إما أن يقتلهم، وإما أن يمن عليهم، وإما أن يفاديهم. وهذا الحديث بين لنا مقدار الفداء وهو 400 درهم. قال الحديث رواه أبو داود. نعم ما نسامع. هو ليس عذابا لأبي بكر خاص، بل لما وافق المسلمون أبا بكر وترجح الرأي أصبح لكل المسلمين، لأنهم ما دام قبلوه كأنهم وافقوه، ولما وافقوه ورضوا به فكأنهم وافقوه على إيه؟ على ما رأى. ويستثنى من ذلك عمر لأنه كان ذا رأي واضح مخالف. وهذا على سبيل الفرض لأنه لم يقع، حيث إن الله من عليهم وعفى عنهم. قال معنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما بعث أهل مكة يعني في فداء أسراهم أي الأسرى الذين أخذوا في غزوة بدر، وكان من الأسرى كما مر بنا العباس بن عبد المطلب، وكان من الأسرى أبو العاص بن الربيع. أما العباس بن عبد المطلب فقد جاء في بعض الروايات أن بعض الأنصار رضوان الله عليهم أحبوا أن يجاملوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني تمنينا أو أننا لو تنازلنا وافتدينا ابن أختنا العباس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا منه الفدية ولا يتركوا له درهما. وأما أبو العاص بن الربيع فإنه لما أخذ وأسر تكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم في شانه، وطلب منه أن يجتنب زينب رضوان الله عليها ويبعث بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما بعثت زينب رضوان الله عليها بالفداء أبي العباس بفداء أبي العاص بن الربيع، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلادة التي أثارت فيه يعني ذكريات عظيمة، تلك هي من آثار خديجة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكن لخديجة رضي الله عليها ولمن يلوذ بخديجة يعني من الخير ومن المحبة الشيء الكثير، حتى إن بعض نسائه رضوان الله عليهن كن يغرن من خديجة أكثر من ما يغرن من النساء الموجودات ومن الضرائب الموجودات لكثرة ما يذكر خديجة رضوان الله تعالى عليها. فلما رأى هذه القلادة وظن أن هذه القلادة قد تنتقل من خديجة أو تنتقل من زينب إلى غيرها من المسلمين لأنها ستكون من الغنائم، أراد أن يكرم ابنته رضوان الله عليها بأن يعاد إليها القلادة خاصة. فقال لو عدتم إليها أو لو أطلقتم أسيرها ورددتم إليها هذه القلادة التي لها في نفسها وقعة، لأنها هي لم تخرجها إلا للشدة، إلا لأمر هام ولأمر فيه شدة، ذلك أنها ما كانت لتفرط بهذه القلادة التي أهدتها إليها أمها يوم أن زفتها إلى أبي العاص بن الربيع. لكن لما لم تجد شيئا، ولما لم يكن عندها ما تفتدي به إلا هذه القلادة، بعثت بها مع المال عسى أن يقبلوه ليفدوا به أبا العاص بن الربيع. وهذا الحديث فيه دلالة على أن للإمام أن يتصرف، فهذا الإمام الذي فرض على هؤلاء الأسرى أن يفادوا، استثنى منهم أبا العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه لمكانة ابنته منه، ولأنه صلى الله عليه وسلم أحس بأن زينب رضي الله عنها كانت قد يعني بذلت من الوفاء الشيء الذي يحمد أو تحمد عليه، والذي يعني يتناسب أن يعاد إليها هذه القلادة التي تصرفت فيها في هذا الظرف الصعب. قال: رق لها رقة شديدة، فقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها أو وتردوا الذي لها، يعني مما دفعته. قالوا: نعم. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عمران. نعم، ما سمعت. نعم، وتردوا لها الذي لها. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. هذا الحديث هكذا ذكر، وسيأتي في الباب الثاني مزيد في تفصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان من ثقيف، وبني عقيل يعني كانوا من قبيلة أخرى، وكان هذا الرجل قد أسر، فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ادعى الإسلام ليطلق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسره بجريرة ما فعله قومه، حيث إنهم أسروا اثنين من المسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فادى به اثنين من المسلمين، فذكر هذا الحديث ليبين أن من تصرفات الإمام أنه يمكن أن يفادي بالأسارى أسارى من المسلمين، يعني للإمام إما أن يقتل، وإما أن يمن، وإما أن يفادي يعني بأن يطلب منهم الفداء، وإما أن يبادل بهم الأسرى، أسر المسلمين بالأسرى الذين أخذهم الكفار من المسلمين. وهذا الذي وقع في هذا الحديث، فهو إذن لا يخرج عن تصرفات الإمام التي أباحها له الشرع، حيث ينظر في مصلحة الإسلام وفي مصلحة المسلمين. قال: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. ولم يقل فيه، يعني الترمذي لم يقل فيه من بني عقيل. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، أي ما عندهم ما يفتدون به، فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أو فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، هكذا جاء في هذه الرواية على سبيل الإطلاق، وجاء في بعض الروايات مقيدة بأن يعلم كل واحد منهم 10 من أبناء المسلمين الكتابة. قال: فجاء يوما غلام يعني من أولاد الأنصار يبكي إلى أبيه، فقال: ما شانك؟ يعني لماذا تبكي؟ قال: ضربني معلمي. فقال الأب يعني الخبيث يطلب بذحل بدر، يعني كأنه يقول: إنما ضربك من أجل أن ينتقم منك لما فعل به في يوم بدر حيث أخذ وأسر. والذحل معناه يعني العوض، أو الذحل معناه مقابل الجناية، ما يأخذه الإنسان مقابل الجناية يسمى بالذحل. وقوله ذحل الجاهلية يعني العقوبة التي وقعت عليه بسبب كونه من أهل الجاهلية. والله لا تأتيه أبدا، يعني ما دام الله قد سلمه هذه المرة من الضرب بالضرب فقط، فرفض الأب أن يعيده إليه حتى لا يقع منه شيء أعظم. وهذا الحديث مناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفداء إما أن يكون مالا، يجوز أن يكون الفداء مالا يؤخذ من الكفار، ويجوز أن يكون منفعة تعود على المسلمين وأبناء المسلمين. فإن تعليم 10 من أولاد المسلمين الكتابة لا شك إن في ذلك مصلحة عظيمة ومنفعة تعود على الإسلام والمسلمين، وهكذا للإمام أن يتصرف فيما يعود على المسلمين بالنفع يجوز أن يجعله محل الفداء، فإما أن يفادي بمال وإما أن يفادي بمنفعة. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث، قال: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثاني، لأن الأول رواه الإمام مسلم، والثاني وهو من روايات أبي داود. قال: أخرجه أيضا النسائي، يعني في السنن المجتبع، والحاكم يعني في مستدركه على الصحيحين، وسكت عنه أبو داود، وكذلك المنذري سكت عنه. وقد عرفنا القاعدة في سكوت أبي داود والمنذري في الحديث على أنه يصلح للاحتجاج. وكذلك الحافظ ابن حجر سكت عنه في كتابه التلخيص، والمراد بكتابه التلخيص كتابه الذي يسمى بالتلخيص الحبير، ومنهم من يسميه تلخيص الحبير، إما على أنه وصف وإما على أنه مضاف ومضاف إليه، صفة وموصوف ومضاف ومضاف إليه. أيضا الحافظ ابن حجر سكت عن هذا الحديث، وسكوته جرت عليه العادة أنه يصلح للاحتجاج. فهؤلاء ثلاثة من أهل العلم ومن علماء الحديث ومن علماء التصحيح والتضعيف سكتوا عن الحديث اعتبارا بصلاحيته للاحتجاج. قال: ورجاله ثقات، أي رجال سند هذا الحديث حديث أبي داود ثقات، إلا أبا العنبس وهو مقبول، والمقبول إذا توبعت روايته احتج بها، وإذا وجد لها ما يشهد لها يحتج بها. قال: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا الحاكم. حديث عائشة في قصة فداء أبي العاص بن الربيع، قال: أخرجه الحاكم، وفي إسناده محمد بن إسحاق، يعني وقد عنعن بالرواية، لأن محمد بن إسحاق إذا صرح بالتحديث قبل حديثه، حيث إنه ثقة لكنه يدلس، فإذا روى بالعنعنة هذا محل تردد في قبول روايته. قال: وحديث عمران بن حصين أخرجه أيضا مسلم مطولا كما سيأتي، وأخرجه ابن حبان مختصرا يعني في كتابه الصحيح، فالحديث محكوم بصحته. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثالث في إسناده علي بن عاصم، قال: وهو كثير الغلط والخطأ، وقد وثقه الإمام أحمد. قال: وفي الباب، يعني وثمة أحاديث تصلح أن تكون شاهدا لأحاديث الباب، عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه عند الإمام الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل هبط يعني إلى الأرض، فقال له أي للنبي صلى الله عليه وسلم: خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خير الصحابة بأمر من الله جل وعلا، خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر، القتل أو الفداء، يعني إن قبلوا القتل فنعم ذلك، وإن قبلوا الفداء عليهم أن يعلموا أنهم سيفقدون مثلهم في حروب آتية. وهذا معنى قوله: أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثلهم، يعني مثل هذا العدد، يعني 70. قالوا: الفداء، يعني قالوا: قبلنا الفداء، يعني نتيجة القصة التي ذكرت في حديث ابن عباس الأول. ويقتل منا، يعني وإن قتل منا 70، لأن من يقتل من المسلمين فله الشهادة، ويا هؤلاء من أجل مصلحة الإسلام والإفادة منهم كذلك فيه خير، فبقاؤهم خير وشهادة المسلمين خير. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنس يعني ابن مالك وأبي برزة الأسلمي وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم، هذه 4 أحاديث كلها تشهد لحديث الباب الذي أخرجه الإمام الترمذي، والإمام الترمذي إنما يفعل ذلك على سبيل الاختصار، يكتفي بذكر بعض الأحاديث ويشير إلى ما يصلح أن يكون دليلا في الباب. قال: هذا يعني حديث علي حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. ايش عندكم؟ قال: هذا يعني حديث علي رضي الله عنه حديث حسن غريب من حديث الثوري، لا نعرفه الا من حديث ابن ابي زائدة، اذا هو غريب من حديث الثوري، يعني الرواية التي جاءت عن طريق الثوري اعتبرها غريبة. واما رواية ابن أبي زائدة فهي الرواية المشهورة وهي الرواية المحفوظة. قال: ورواه أبو أسامة يعني صاحب المسند الحارث بن أبي أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة أو عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أريد به عبيدة السلماني فيكون الحديث مرسلا، لأن عبيدة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مرسلا. قال: وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أنس، وهذا الذي أشار إليه الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الناس في أسارى بدر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. قال: وأخرج البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتأذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا منه درهما. قال: وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى ذلك حتى يثخن في الأرض، أن ذلك كان يوم بدر والمسلمون في قلة، فلما كثروا، يعني كثروا المسلمون، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالخيار فيهم، أي في الأسرى، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم، وفي إسنادي وإن شاءوا فادوهم. قال: وفي إسنادي هذا الحديث علي بن طلحة أو علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعلماء الحديث يقولون إن علي بن أبي طلحة من التابعين، هو لم يسمع من ابن عباس، لكنه كتب عن أصحاب ابن عباس عنه، فعنده صحيفة مكتوبة عن علم ابن عباس خاصة فيما يتعلق بالتفسير، ولذلك بعض أهل العلم لم يقبل هذه الصحيفة وهذه الرواية، ظنا منه أنها وجادة. ومن أهل العلم من قبلها، ومنهم أو على رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، فإن البخاري أخرج كثير من هذه الصحيفة من رواية علي بن طلحة أو علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في كتابه، وخاصة في بابه أو في كتاب التفسير. قال: وفي إسناده علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو لم يسمع منه، لكنه إنما أخذ التفسير عن ثقات أصحابه كمجاهد وغيره، وقد اعتمده البخاري وأبو حاتم، يعني ابن حبان، وغيرهما في التفسير. قال: وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من وجه آخر، قال: قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر، فأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الفداء، أنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: عذاب عظيم. ثم أحل لهم الغنائم، يعني بقوله: فكلوا مما غنمتم. قوله: لما أسروا الأسارى، قد ساق ابن إسحاق في المغازي تفصيل أمر فدائه، قد ساق ابن إسحاق في المغازي تفصيل أمر فداء الأسارى، فذكر ما يشفي ويكفي، وكأنه رحمه الله يحيلنا إلى هذا الكتاب. يقول: من أراد أن يعرف قصة أسارى بدر وكيف فادأهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل، فليرجع إلى كتاب السيرة، سيرة ابن إسحاق. قوله: قاعدين يبكيان. قال: إنما وقع البكاء منه صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله من المعاتبة، أو لما أنزل الله من المعاتبة ولما وقع من عرض العذاب على الذين أخذوا الفداء كما في الحديث المذكور. يعني الذي مر بنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يبكي فقال لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة. قوله من بني عقيل قال بضم العين المهملة كذا في المشارق، أي في كتاب المشارق مشارق الأنوار للقاضي عياض. قوله بذحل قال بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة، قال في مختصر النهاية الذحل الوتر بمعنى القطع، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه، وهذا هو المراد. يعني إنه ما ضربك إلا لأنه يريد أن ينتقم لما وقع له يوم بدر. وقال في القاموس الذحل الثار أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة أتت إليك أو العداوة والحقد. قال والجمع أذحال وتجمع على ذحول. قال وقد استدل المصنف يعني المجد بن تيمية رحمه الله بالأحاديث التي ذكرها على ما ترجم الباب به من المن والفداء في حق الأسارة، وهذا يعود إلى الإمام. قال ومذهب الجمهور أن الأمر في الأسارة في الكفر، أن الأمر في الأسارة الكفرة، أن الأمر في الأسارة الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين. وقال الزهري ومجاهد وطائفة يعني من علماء التابعين لا يجوز أخذ الفداء من أسر الكفار أصلا، كأنهم أخذوا بظاهر الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى. قال وعن الحسن يعني البصري وعطاء وهما أيضا من علماء التابعين قال لا تقتل الأسرى، يعني لا يقتلون، وإن فإما أن يمن عليهم وإما أن يفادوا. قال لا تقتل الأسرى بل يتخير بين المن والفداء، لأن الله تعالى قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. قال وعن مالك لا يجوز المن بغير فداء، يعني الحالة المطلوبة هو أن يفادوا أنفسهم. قال وعن الحنفية يعني في مذهب الإمام أبي حنيفة لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره، كأنه ذهب إلى ما ذهب إليه الزهري وغيره من أن الواجب هو القتل. قال الطحاوي وظاهر الآية يعني قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حجة للجمهور الذين قالوا بالتخير، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وسأله اليوم الأول والثالث والرابع ثم قال أطلقوا ثمامة. وقال أبو بكر الرازي احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال لقوله تعالى أو بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والإمام الرازي معروف أنه من علماء الحنفية. وهم الذين لا يرون الفداء. قال ولا حجة لهم في ذلك. والقائل والشوكاني أي لا حجة للحنفية في هذا الدليل، لأنه كان قبل حل الغنيمة، كان قبل أن تكون الغنيمة حلالا، قبل حل الغنيمة، ولذلك لا يجوز أن يأخذوا منهم مالا. فلما أباح الله الغنيمة للمسلمين وأصبحت حلالا جاز أن يأخذوها منهم على سبيل الفداء، كما قدمنا عن ابن عباس. ثم قال رحمه الله والحاصل، وهذا هو الرأي الذي انتصر له الشوكاني، والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور، فإنه قد وقع منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المن، أي العتق بدون مقابل، كما فعل في ثمامة وأخذ، وفي أبي العاص بن الربيع، وأخذ الفداء كما في حديث الأحاديث الباب، وخاصة أسارى بدر، ووقع منه القتل، فإنه قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، أي ولم يقبل منهم فداء، وغيرهما. ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين، كما مر في حديث عمران بن حصين. قال الترمذي بعد أن ساق حديث عمران بن حصين المذكور، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغيرهم، أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. قال واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية. قال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة، يعني قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، نسخها قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال حدثنا بذلك هناد يعني ابن السري، قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي، قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال إن قدر أن يفادى فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأسا، يعني كأنه يرى الأمرين. قال إسحاق بن إبراهيم، والظاهر أنه ابن راهوية، لا أن يكون معروفا طمع به أو طمع به الكثير، يعني إذا كان معروف أنه يمكن أن يفادى بمال كثير يعود على المسلمين بالنفع فلا بأس. انتهى ما نقله. قال وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم لحديث عمران بن حصين المذكور. إذن فالإمام له أن يتصرف بما يراه فيه مصلحة المسلمين. ثم قال رحمه الله، نعم، ها؟ ما سمعت ايش تقول؟ ايه هذا الذي ذهب اليه الحنفية انه يتعين القتل، ها؟ هم يرون انه لا يمن ولا يفد ولا ياخذ الفداء، يتعين القتل، ها؟ ايه، لانه ماذا نقل عن الحنفية؟ قالوا عن الحنفية لا يجوز المن اصلا، لا بفداء ولا بغيره.
الزهري.
لعل المراد من مذهب الإمام الزهري الظاهر والله أعلم أنه يرى ما تراه الحنفية، أن هذه الآية فإذا لقيتم الذين كفروا كأنها منسوخة، منسوخة بقوله فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، ولذلك هم لا يرون الفداء، لا يرون المفادات، في حين أن الآيات الكثيرة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في إباحة وفي تخيير الإمام بما يراه مناسب. قال باب: أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه. أن الأسير يعني الذي يؤخذ من الكفار ويؤسر، هذا إذا أسر أصبح مملوكا وأصبح رقيقا، فلو أسلم بعد أخذه هل إسلامه يعصمه من الرق ويصيره حرا؟ هذا ما يريد الكلام حوله في هذا الباب. ولما كان الجواب فيه ظاهر ولم يكن فيه يعني محل اختلاف صرح بالحكم فقال: إن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه، بل يبقى عبدا ولو أسلم، يبقى عبدا ولو أسلم. قال: عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في الوثاق، فقال: يا محمد. فأتاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني؟ وأخذت سابقة الحاج، يعني ليش أخذت أسرتني؟ وبأي حق تصادر هذه الناقة التي من عادتها أن تسبق الحجاج يعني العضباء؟ فقال: أخذتك بجريرة حلفائك، ثقيف. ثم انصرف فناداه، يعني فنادى هذا الرجل من بني عقيل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك، يعني قبل أن تدخل في الأسر، أفلحت كل الفلاح، لكن إسلامك الآن لا يغير من وضعك كأسير. ثم انصرف عنه فناداه: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك، يعني نلبي لك هذه الحاجة. ففدي بعد يعني بعد ذلك بالرجلين، أي صارت مفاوضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثقيف على أن يطلقوا الرجلين من المسلمين، ويطلق لهم مقابل ذلك هذا الرجل الأسير. الحديث رواه أحمد ومسلم. وهذا الحديث محل الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الرجل أنه قال إني مسلم، لكن هنا اختلف أهل العلم هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الإسلام أو لا. هذه واحدة، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الإسلام، لكنهم قالوا إن قبول الإسلام لا يغني، أو إن قبول الإسلام لا يلغي الرق، فقد يكون مسلما وهو رقيق، لأن الرق ضرب عليه قبل الإسلام. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الإسلام لأنه ما قاله عن اقتناع، وإنما قاله توهما منه أنه يطلق سراحه بقوله إني مسلم، فلما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك قالوا إن النبي لم يقبل منه الإسلام لعدم جديته ولمعرفته بأنه ليس صادقا فيما قال. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، يعني بينهم حلف في الجاهلية، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء، يعني الناقة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وكانت ناقة سباقة. قال فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو يشرف ويتجول في معسكره وهو في الوثاق، أي والرجل قد وثق ربط موضوع مربوط لأنه أسير يخشى عليه أو يخشى منه من الفرار. فقال يا محمد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه أجاب ولم يعني يترفع عن إجابة هذا الأسير وعن معرفة حاله وماذا يريد. فقال ما شانك؟ فقال بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج، يعني بما أسرتني أو أمرت بأسري وأمرت بأن تؤخذ هذه الناقة العضباء على أنها من الغنائم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخصه، قال أخذتك بجريرة حلفائك، لأن حلفائك أسروا اثنين من المسلمين تعدوا عليهم، ولذلك أنت أخذت بمقابل ذلك. أخذت بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه مرة ثانية فقال يا محمد يا محمد. فقال ما شانك؟ قال إني مسلم، يعني كأنه يظن أن في إقراره بالإسلام خلاصا له من الأسر وخلاصا له من الرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يكشف له عن أنه عرف حيلته وأنه لا يمكنه أن يحتال وأن حيلته لن تمشي على المسلمين. فقال له لو قلتها وأنت تملك أمرك قبل أن تؤسر أفلحت كل الفلاح، لكنك تقولها الآن وأنت في الأسر وفي الرق فهي لا تفيدك شيئا. ثم انصرف عنه، فناداه للمرة الثالثة فقال يا محمد يا محمد، فأتاه صلى الله عليه وسلم فقال ما شانك؟ فقال إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني. يعني لما رأى أن حيلته ما كانت لتنطلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الشيء الذي يعني يرى أنه حق فيما يطلب، فطلب الطعام والشراب، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن هذا حق الأسير، ما دام أسرناه علينا أن نوفر له ما يقتات به لتستمر حياته. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، ففدي، أي فبعد ذلك صارت مفاوضات ومصالحة بين المسلمين وبين الكفار، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثقيف، فأطلقوا سراح المسلمين على أن يطلق سراحه مقابل ذلك. وهذا محل الشاهد، يعني هذا الحديث سبق أن ذكر في الباب الماضي، وكان محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بفدائه. وأما في هذا الباب فمحل الترجمة أن إعلانه الإسلام بعد الأسر لم يغير من حاله، سواء بقي على إسلام، إن كان ثابتا على الإسلام فلا يبطل إسلامه الرقة، وإن كان كاذبا فلا يبطل الأسر والرقة. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث بقوله لبني عقيل، قال بضم العين المهملة كما تقدم، قوله العضباء، قال بفتح المهملة وسكون الضاد المعجمة ثم باء موحدة، وقد تقدم الكلام في ضبطها في كتاب الحج. قوله بجريرة حلفائك، قال الجريرة الجناية، قال في النهاية ومعنى ذلك أن ثقيفا لما نقضوا الموادعة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم ينكر عليهم بنو عقيل، صاروا مثلهم لأنهم متحالفون فيما بينهم، صاروا مثلهم في نقض العهد. قال وفي الحديث دليل على ما ترجم المصنف الباب به من أنه لا يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه، لأن هذا الرجل أخبر بأنه مسلم وهو في الأسر، فلم يقبل منه صلى الله عليه وسلم ولم يفكه من أسره، ولم يخرج بذلك عن ملك من أسره. قال وفيه دليل، وفيه أيضا دليل على أن للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنه لم يرغب في الإسلام، وإنما دعته إلى ذلك الضرورة يعني والحيلة، ولا سيما إذا كان في عدم القبول مصلحة للمسلمين، وقد كانت هنا حيث فودي برجلين من الكفر من المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.